سؤال سماحة الشيخ عن الاستحسان، أنه أحكامنا واستنباطاتنا نحن الشيعة الإمامية هل فيها استحسان، هل نستفيد من الاستحسان أم لا؟ الجواب المباشر هو أننا لا نعتمد على الاستحسان أبدا، ولكن الاستحسان يعني هذا المصطلح له معان متعددة من حيث المعنى الاصطلاحي، وواحد من معانيه الاصطلاحية قد نشترك فيه نحن مع إخواننا أبناء السنة. وهذا النوع من الاستحسان حتى لو كان يسمى استحسانا فإننا نعتمد عليه، وإن كان يطلق قد يطلق عليه في الاصطلاح أنه استحسان، ولكن الاستحسان بمعناه المصطلح الشائع عند إخواننا أبناء السنة، وهو أن يعتمد في استنباط الحكم الشرعي على ذوق الفقيه أو ما يستحسنه الفقيه بدون أن يكون عليه دليل مباشر، لأنه أحيانا يعتمد إخواننا أهل السنة، وهذه الأحيان كثيرة، أحيان كثيرة يعتمدون على ذوق الفقيه نفسه، ذوق الفقيه يكون له دخالة مباشرة في الاستنباط. ففي مثل هذه الحالات نحن لا نعتمد أبدا على هذا الاستحسان، وإنما نعتمد على أدلة، إما أن يكون هذه الأدلة الأربعة لا غير، ولهذا ما عندنا نحن غير هذه الأدلة الأربعة والتي هي في حقيقتها دليلان ليست بالأربعة، هي قرآن وسنة، وأما الإجماع والعقل فإنهما كما يعبرون هم أبناء العامة ونحن أيضا نعبر أنهما من المصادر الثانوية، وبالحقيقة هي ليست مصادر أصلا حتى ثانوية، لا العقل مصدر ولا الإجماع مصدر، وإنما هما دالان ليس يعني دليلان لا مصدر، يعني لأن هناك اختلاف بين معنى الدليل وبين المصدر. الدليل هو الإشارة يعني الكاشف فاكر، أما المصدر لا، يعني أن يكون منبعا من منابع الاستنباط. لا الإجماع ولا العقل نعتبرهما نحن الشيعة من مصادر التشريع، وإنما هما دليلان من الأدلة التي تكشف عن المصدر الأصلي والأساسي الذي هو القرآن والسنة. بصورة عامة نحن لا نعتمد على الاستحسان بهذا المعنى الشائع عند إخواننا أبناء العامة، حتى في الجزئيات نحن لا نعتمد أبدا على الاستحسان. لا يعني أنت شوف ما بتبحث عن رواية خاصة على الحكم قد لا تجد هكذا رواية خاصة. لا والدليل كما تعلمنا يمكن أن يكون عاما، يعني أنتم شفتم أنه قاعدة فقهية طويلة عريضة لها آلاف المصادر قد تعتمد على أصل عملي فقط، يعني مثل هذه القاعدة أنه الأصل في نجس العين أو المتنجس هل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل، على بعض الفروض اللي احنا فرضناها ومثلنا بها قد يكون دليلها الوحيد هو الأصل العملي، وكفى بالأصل العملي دليلا، وهذا لا يعتبر يعني تمسكا بالاستحسان أو قول بلا دليل. نحن لا نعتمد على الاستحسان أبدا، وحتى ما قد يوهم تمسك الشيعة الإمامية بالاستحسان مثلا كتعبير بعضهم بمذاق الشريعة أو مذاق الشارع أو الذوق العام أو هكذا تعبيرات، فإنها أبدا ليست استحسانا أبدا، وإنما هي تمسك بأدلة غالبا ما تكون لربما تكون عامة. نعم هذه الأدلة العامة أولا هي عامة، ثم بعض الأحيان تحتاج إلى التمسك بدلالتها الالتزامية للمطابقية، يعني قد يكون الدليل عاما يدل على حكم ما ولكنه يدل بالدلالة الالتزامية على حكم آخر، هذا قد يظن في بعض الأحيان أنه تمسك بذوق الشريعة أو تمسك بالاستحسان أو قول بلا دليل، والحقيقة أنه عدم التفات إلى أن الدليل كما هو حجة في دلالته المطابقية فهو حجة في دلالته الاستدامية. كما مر علينا كثير من الموارد، كنا نشوف بعض الأدلة بالمطابقة تدل على شيء، بالالتزام تدل على شيء آخر. في درسنا اليوم إن شاء الله راح يجي أيضا من هالتطبيقات. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله، درسين لهذا اليوم إن شاء الله، ستجدون أنها شيء جميل جدا أيضا من إبداعات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وفيها شيء جدا مفيد أيضا لجواب سماحة الشيخ الأطول. طبعا هذا يحتاج إلى كلام يعني طويل، أنه مصادر التشريع عندنا نحن الإمامية، السيد الحكيم محمد تقي الحكيم جدده الله في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، من أحلى وأبدع وأجمل ما كتب في أصول الفقه المقارن، وفيه كلام أيضا عن الاستحسان كثير، يذكر عدة معاني للاستحسان، ويذكر تقريبا هذه الفكرة اللي أنا أيضا قلت، أنه في بعض الأحيان، وأتذكر أخو كان بحث للشيخ السبحاني أطال الله في عمره الشريف، شيخ جعفر السبحاني أيضا عنده كتاب أو كم كتاب أيضا يتكلم على مصادر التشريع، عنده في كتاب عنده خاص مصادر التشريع فيما لا نقص فيه، أيضا يتكلم عن الاستحسان وعلاقتنا إحنا بالشيعة بالإمامية بالاستحسان، ويذكر هذا المعنى أيضا نفس الكلام، ولا يتردد ولا يشكك ولا يخاف من أنه بعض الاستحسان على بعض تعاريفه حتى عند السنة نحن نأخذ بها، ولكنه ليس استحسانا في الحقيقة، وإن كان هم يعبرون عنه بالاستحسان، يعني الاختلاف في الاصطلاح، الاختلاف في المعنى، ولا مشاحة في الألفاظ، حتى احنا هاي أدلتنا، بعد شنو تريد تسميها سميها، هاي مقبولة عندنا، شنو ما تريد تسميها سميها. حياك الله. خلنا نرجع مرة ثانية، لا بس. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تكلمنا يا أخوان في الدروس السابقة، وأتذكر بالأمس كنا نتكلم عن أن الدهن أو غير الدهن من المتنجسات هل يصح بيعه لمنفعة لم تثبت بدليل خاص، وإنما ثبتت ببركة القاعدة. ذكرنا نحن بالأمس أن الدهن المتنجس أو أي متنجس آخر يصح بيعه حتى وإن كانت هذه الفائدة قد ثبتت بالدليل العام أو الأصل العام أو القاعدة التي نقحناها، فضلاً عما إذا كانت هذه الفائدة قد ثبتت بدليل خاص. وحتى الآن قلنا أن صحة المعاملة تعتمد على ماذا؟ على ركنين، هما تمامية المقتضي وعدم المانع، والمقتضي كما عبرنا يمكن عشرات يمكن تصار مئات مو عشرات المرات، المقتضي المقصود به هو وجود فائدة محللة مقصودة، ولهذا نحن قلنا من بداية شروعنا بهذه الدروس أن مجرد الفائدة، مجرد وجود فائدة أي فائدة لا يجوز البيع، وإنما الذي يجوز البيع نوع خاص من هذه الفائدة، وهي الفائدة المقصودة، يعني الفائدة المحللة ليست أي فائدة محللة، وإنما فائدة مقصودة، ولهذا احنا استفدنا من كلام الشيخ ومنهجه والمعلومات اللي استفادناها من كل الدروس السابقة، استفدنا منها في تفسير ما ذكره بالأمس عندما قال أن المنفعة المحللة إذا ثبتت حديتها حتى بالقاعدة فإنه يصح البيع. هنا تتذكرون بالأمس حتى أنا نبهت على هذه القضية، أنه قلت شوف هنا في درسنا مو السابق اللي قبله مباشرة ذهب إلى الصحة، مع أنه لم يقل بأن هذه الفائدة شبيهة مقصودة، قال مدام أكو بي فائدة إذن يصح بيعه. إحنا نبهنا قلنا من يقول الشيخ أو غير الشيخ أنه يصح البيع لوجود هذه الفائدة، فقال يا فائدة الخافدة الفائدة المحللة المقصودة وليست أي فائدة، لأنه نحن نشترط كما قلنا سابقا عشرات المرات إنما نشترط في الفائدة أن تكون مقصودة. لماذا نشترط أن تكون مقصودة؟ لكي يكون الشيء مالا، فإذا صار مالا شملته عمومات الصحة وإطلاقاتها، وإلا بدون أن يكون مالا لا تشمله تلك العمومات والإطلاقات. هذا قلناه مرارا وتكرارا. إذن يعني أن يكون مالا بحكم الشارع. الخمر المحترمة، الخمر المحترمة مال نعم، الخمر المحترمة مال ويجوز بيعها، ولكن المحترمة يعني ليست المتخذة للشرب، وإنما المتخذة لعمل الخد بهذا القصد وبهذا الشرط. ولو إلا ليست أي خمر، يعني هذا الخمر المعد للشرب هذا ليس مالا، ولهذا يصح إغراقه وإطلاقه. إذن بصورة عامة إخواني، كما قلنا سابقا أنه لصحة البيع لابد أن تكون الفائدة محللة ومقصودة، ولا يكفي أن تكون الفائدة محللة فقط وفقط. هذا ما قلناه مرارا وتكرارا، ولهذا حملنا كلام الشيخ أينما حل وأينما جاء عندما يصحح البيع نقول قصده الفائدة ليست المحللة وأي فائدة، وإنما الفائدة المقصودة، لأن الفائدة المقصودة هي التي تصير الشيء مالا، فإذا صار مالا شملته عمومات الصحة وإطلاقاتها. هذه الفكرة نفسها يذكرها رحمة الله تعالى عليه في هذه المحطة الجديدة من محطات الدهن المتنجس، البحث الدهن المتنجس، وهي المحطة العاشرة. المحطة العاشرة تتكلم عن هذا الموضوع، حيث ينبه رحمة الله تعالى عليه عن أن المنفعة المحللة سواء أحللت بنص الفاظ أو حللت بقاعدة، بالقاعدة إذا بالنجس قاعدة يجوز جواز إلا ما خرج بالدليل، جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، وفي المتنجس أيضا جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. هذه الفائدة سواء ثبتت حليتها بالأصل يعني بالقاعدة أو بدليل خاص فإنها لا تجوز البيع إلا إذا كانت مقصودة. يقول رحمة الله تعالى عليه: ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص، لقيتها بعد ما انتهينا من أن القاعدة في النجس، هذا الناس حسب الكتاب كتاب المكاتب، حسب كتاب المكاتب، بعد أن انتهى رحمة الله تعالى عليه عن أن القاعدة في النجس هي الجواز إلا ما خرج بالدليل، الآن هذه المحطة مباشرة بعد تلك المحطة، لقيتوها؟ لقيتوها؟ يلا حتى نقرأ سوا، ما عندنا تركيز، القضية جدا لطيفة إن شاء الله راح تجينا. يقول: ثم إن منفعة النجس المحللة، منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص، شوف محل كلامنا وين؟ بالنجس، وهي المنفعة بها محللة للأصل أو للنص. شنو المقصود بالأصل؟ القاعدة، لا القاعدة مقابل النص، القاعدة التي نقحناها في نجس العين، وأنه المنفعة القاعدة فيها الجواز إلا ما خرج بالدليل، فسواء هذه المنفعة ثبتت بالأصل يعني القاعدة وليس الأصل العملي، سواء ثبتت بالأصل اللي هي القاعدة وهي الجواز إلا ما خرج بالدليل اللي نقحناها بأدلته، أو للنص قد تجعله مالا عرفا، قد تجعله مالا عرفا في مقابل ماذا؟ قد لا تجعله مالا عرفا. طيب إذا كان مالا عرفا حينئذ تشمله ماذا؟ عمومات الصحة وإطلاقاته. طيب يجوز بيعه حينئذ؟ أحسن، مع عدم المانع، ولهذا لاحظ ماذا يقول قد تجعله مالا عرفا إلا أنه منع الشرع من عن بيعه كجلد الميتة مثلا. إذا قلنا بجواز الاستسقاء به لغير الوضوء، إذا قلنا بجواز الاستسقاء بجلد الميتة يعني للنص مثلا أو للقاعدة، حينئذ هذه المنفعة منفعة مقصودة، حينئذ يكون جلد الميتة أو النجس أي نجس مالا، هذه منفعة مقصودة، إذن هو مال. إذا صار مال شملته عمومات الصحة وإطلاقاتها، يعني تم الركن الأول من ركني الصحة، ولكن هل يجوز بيعه؟ قول بعد غير كن ندور قد تجعله مالا عرفا إلا أنه منع الشرع عن بيعه، مو بمجرد وجود المنفعة المقصودة يجوز بيعه. وهذا ما كررناه نحن من بداية دراستنا لهذا الكتاب. شوف وين ننبه عليه الشيخ، هنا ننبه عليه بيت القواعد اللي احنا منقحينها من زمان ونشتغل عليها كل هاي الدروس. شوف وين ذاكرها هسه الشيخ، هنا ذاكرها. انت اذا تريد تصير فني، اذا تريد تألف كتاب بالمكاتب، فانت كون شو تسوي؟ كون تنقح القواعد اللي لها علاقة بالاستنباط مع المعاملات، اللي واحدة من ضمن هذه القواعد هي هذه، هاي المعلومة انه المنفعة يعني الذي مثلا تقول هكذا صحة البيع تعتمد على ركنين، هذه قاعدة. الركن الاول تمامية المقتضي، هالنص تتكلم بتمامية المقتضي شنو قصدك فيه وتفصل فيه، اخذ اصلا فصل كامل من كتابك في تمامية المقتضي وشنو المقصود فيها وشلون التين وشلون الأدلة عليها ومين تجيب الأدلة عليها وشنو أركانها وشنو المقصود منها وهكذا. المقتضي هو فائدة محللة مقصودة، تتكلم بالنوب بالمحللة منين تجيبها شلون تثبت محللة مقصودة، هالنوب منين تثبت وشلون تثبت أنها مقصودة أو غير مقصودة وهكذا، ثم تخلص إلى هذه النتيجة. إذا كانت محللة مقصودة، ليش نشترط إحنا أصلا محللة ومقصودة؟ لكي يصير الشيء مالا. ليش تشترط أن يكون الشيء مال؟ حتى تجمع عمومات صحة وإطلاقاتها، لأن عمومات صحة وإطلاقاتها لا تشمل شيء إلا إذا كان مالا. نشوف هاي القاعدة نقحها في بداية كتابك، أنه بتنقح قاعدة أخرى صحة البيع قلنا مقتضي وعدم مانع، أنه بتقول هكي نقح هاي القاعدة أنه ليست عندنا قاعدة تقول بوجود المنفعة المحللة المقصودة يصح البيع، ما عندنا هاي قاعدة، وإنما صحيح ماذا؟ لا يوجد مانع. هل نور تتكلم شنو المانع وشنو المقصود بالمانع وشنو مصادقه وين يصير شنو الأدلة عليه بيا مرحلة شلون يشتغل تماميته وهكذا. احنا قلنا طول المانع هذا في المرحلة الثالثة يجري، مو صحيح؟ حينئذ هكذا يقول الآن الشيخ، شنو يقول؟ يقول قد تجعله مالا عرفا. طيب إذا صار مالا عرفا شملته عمومات الصحة وإطلاقاتها وخرجنا عن مقتضى الأصل العملي، ولكن إلا أنه منع الشرع من بيعه أحيانا، هذا يقول أحيانا، إلا أنه يعني قد يكون أحيانا مال، ومع هذا لا يصح بيعه، لأن احنا بعد نتبع الدليل وما عندنا قاعدة تقول إذا كان شيء مالا صح بيعه، إلا أنه منع الشرع عن بيعه مثل من؟ بوجود المانع في المرحلة الثالثة، مثل من؟ كجلد الميتة، إذا قلنا بجواز الاستسقاء به لغير الوضوء. هذا الاستسقاء إذا ثبت أنه جائز سواء بالأصل يعني القاعدة أو بالدليل الخاص، هذا راح يكون مال زين، إلا أنه لا يصح بيعه كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه. ليش لا يجوز بيعه؟ لظاهر الإجماعات المحكية، الإجماع اللي وين يصير بيا مرحلة ثالثة، يعني هو هذا المخصص والمقيد لعمومات صحة وإطلاقاتها. ومثل من بعد وشعر الخنزيري إذا جوزنا استعماله اختيارا حتى يصير شنو؟ مال، حتى يصير مال، لأن تذكرون هاي هم من القواعد اللي أسسناها احنا سابقا، أنه المنفعة التي تصير الشيء مالا هي المنفعة في حالة الاختيار وليست في حالة الاضطرار. هذا شبي شعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا. أيضا استعماله اختيارا يعني أنه مال، ولكن في نفس الوقت لا يصح بيعه لأن المقتضي صحيح موجود، ولكن المانع أيضا موجود. والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، يا يعني الكلاب الثلاثة احنا سامعين الرئاسات الثلاثة الكلاب الثلاثة يا أمة الحاشية والحاشية الحائط والماشية والصيد اللي هي اي حائط والماشية يعني كلاب الحراسة. الحائط لأنه الحائط هو البستان يعني المزرعة، فواحد عنده كلب لحماية، والماشية هذا الكلب اللي يحرس هم الماشية ويساعد ال الراعي، وذاك الصيد. هاي الثلاثة طبعا هذه الثلاثة بناء على أنه سابقا كانت عندهم الاستفادات من الكلاب هي هذه الثلاثة. فوجود هذه الفوائد، هذه الفائدة اللي هي الصيد والحماية، كانت تجوز عند الكثيرين القدماء تجوز البيع لهذه الفائدة. إلا أنه مع هذا بعضهم كان يمنع من البيع، فيقول مع أنه هذه فائدة والكلب يكون معها شبنه مال، إلا أنه لا يجوز بيعه لأنه منع الشارع. احنا طبعا الصحيح احنا قلنا ان النجاسة ايضا من ضمن القواعد لا تصلح علة للمنع من البيع. ولهذا اذا احنا نريد نستنبط حكم الكلاب نقول يجوز بيع الكلب الذي له فائدة محللة مقصودة. مثلا اليوم الكلاب مثلا شنو لها فائدة محللة مقصودة غير الصيد وغير الحماية؟
كشف
المتفجرات مثلا، هذه أصلا قد تكون أهم بكثير من ذيك الفوائد. أو الكلاب مثلا البوليسية، الكلاب اللي يستعملونها الشرطة بصورة عامة مو إلا لكشف المتفجرات، هذه شبيه هذه يجوز بيعه لوجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي فائدة محللة مقصودة، إذا تشملها عمومات صحة وإطلاقات. عدم المانع يعني المانع المتصور شنو؟ كونها نجسة، كونها نجاسة عينية من الأعيان النجسة، قلنا الله يصلح لا يصلح علة للمنع من البيع. فلو كان احنا نظرنا احنا نقول لا هاي يجوز بيعها ما دام اكو فائدة محللة مقصودة يجوز بيعها لعدم المانع، ولكن تكون مصداق من مصادق ما نحن فيه الآن عند من يقول بعدم جواز بيعها لأنها نجسة العين. عند هذا البعض تصلح حينئذ المصداق من مصادر كلامنا أنه بعض الفوائد في النجاسات قد تجعل العين مالا، ولكن مع هذا لا يصح بيعها لوجود المانع، لأن وجود المنفعة هذا مجرد أنه شنو يحقق لنا المقتضي، وأما المانع إذا موجود حينئذ إذا موجود المانع حينئذ نفتي بعدم الصحة مع أنه هذه أموال. النتيجة فمثل هذه أموال هذه لا تجوز المعاوضة عليها ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود مقتضي فتأمل. شوف هاي المسألة الحلوة اللي قلت لكم راح تجينا إن شاء الله في هذه المحطة. بعيدا عن البيع والمعاوضات هذا البيع، هسه احنا شنو اللي قلناه هسه شنو اللي قلناه لحد الان شنو قلنا؟ انه القاعدة تقول صحة البيع تعتمد على وجود المقتضي وعدم المانع. عند البعض الفائدة تكون موجودة في نجس العين، ولكنه ايضا يمنع من بيعها لوجود المانع في نجس العين، كونه نجس او روايه خاصه مثلا، مو كان عندنا روايه مثلا في الميته او غيره، ثمن الميته تحتون والعبره تحتون والنجس تحتون، هكذا عندنا روايات تثبت وجود المانع عند الآخرين مو عندنا احنا قلنا قلناها ما نقبلها الرواية. إذا عند البعض حتى مع وجود المنفعة المحللة المقصودة لا يجوز البيع. ليش؟ لوجود المنفعة. الآن سؤال أنتين عند هذا البعض بناء على هذا الذي يختاره البعض مو على مختارنا احنا قلنا يجوز ما طبعنا بناء على هذا الذي اختاره البعض شنو تتوقعون؟ هذا البعض يذهب إلى جواز هبة هذه الأشياء أو لا؟ بعبارة أخرى عندنا كلب وفيه فائدة محللة ومقصودة اللي هي الحراسة الصيد التأثرب مثل الكلب السلوقي اللي احنا نقول سلوقي السلوقي هذا هو الأصل هو القدر المتيقن من جوازه. طيب ليش؟ إذا قلنا احنا نتكلم عن على مبنى البعض هذا لا يجوز بيعه عند هذا البعض. هذا الفقيه اللي يتبنى على جواز البيع شنو رأيه تتوقعون بالهبة؟ يقدر واحد يهب واحد من مقلدي هذا الفقيه يقدر يهب بعوض يعني شنو؟ يقول له حتى مو مدرى انه البيع ما يصير؟ قال دورنا تخريجي التخريجي شنو هي؟ الهبة المعوضة. فيقول له أهبك هذا الكلب في مقابل مثلا أن تهبني أو تعطيني ماذا 100 دينار بدافع ما يقول له قبلته. هذه هبة معاوضية يقال عنها معاوضية. إن شاء الله في بداية البيع راح يجينا في تعريف البيع أنه الهبة وإن كان اسمها معاوضية إلا أنها هبة كل الهبات مجانية. عيدنا الناس ما بدنا نخاف يخربط علينا الحج الناس. هذه هبة معاوضية. الهبة المعاوضية بهذه الطريقة اللي قلت لك إياها عامل جائزة عند هذا الفقيه مو عند فقيهنا وأستاذنا لا عند هذا الفقيه اللي يذهب إلى عدم صحة البيع جائزة لو غير جائزة غير جائزة راح نصور لك إحنا التصوير حتى بعد نطلع بها مثل ما كنا نلعب أيام قبل الخرج تذكرون التعابد يقول بعد لا مو طنط خلط خلط تعرفين دي ولا الخلط يعني عندك هواي أشياء هنا وأنت تطلع به كلن هاي يسمونه خلط ها بعد هاي باختلاف الزمان والمكان هاي يسمونه نظرية الزمكانية زين فراح خلني نبين احنا الوجهين حتى اذا بينا الوجهين يبين وجه التامل مو هو قال فتامل رحمه الله عليه الاستاذ الاستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمه الله تعالى عليه زين يلا خلني نبين وجه هو شنو اول شيء قايل ولا يبعد جواز هبتها خلني نبين جواز الهبه خلني نبين شلون يجوز الهبه حتى اذا شنو عندنا احنا عقد هبة. بدنا نشوف هذا عقد الهبة صحيح لو مو صحيح. إذا بحثنا عن شنو حكم تكليفي لو وضعي. وضعي صحة الهبة. صحيحة لو مو صحيحة. يعني يترتب الأثر المقصود من الهبة من هذا العقد عليها أم لا. إذا البحث عن حكم وضعي. يلا احكوا لنا. المرحلة الأولى اللي تعلمناها سابقا ورددناها وكررناها. في كل عقد ومعاوضة من أين ينطلق الفقيه؟ من الأصل العملي. الأصل العملي شو يقول؟ البشر. إذا الأصل العملي يقتضي الفساد. إذا خلنا نكتب الموضوع. أخوش تخبير مو بيع بعد هذا. هذه هبة. إذا المرحلة الأولى تنقيح الأصل العملي اللي هو الفساد. شنو يعني فتاة؟ يعني ليش فتاة؟
عدم
الانتقال. هي يعني إذا شكيت إنه هذه الهبة تؤثر لو ما تؤثر يعني ينتقل الكلب إلى المقابل لو ما ينتقل تستضحك. إذا النتيجة شنو؟ الفساد. إذا الأصل العملي يقتضي ماذا؟ فساد الهبة يعني عدم صحة الهبة. هذا الأصل العملي. مرحلة ثانية. نفس الشيء عمومات والإطلاقات شنو؟ الصحة شنو؟ الهبة يعني كلامنا الآن ولد بالهبة كنا بالبيع نقول عمومات والإطلاقات البيع
احنا نجي نقول الهبل عمومات واطلاقات صحة الهبل ما تدري. احنا عمومات واطلاقات صحة الهبل تدري لو ما تدري. مثلا نفرض اذا كان هذا الحديث على افرض صحة مثلا تهادوا تحابوا مثلا او مثلا اوفوا بالعقود مثلا اوفوا بالعقود هذا بعد هذا مقدم متأخر اوفوا بالعقود زين هذا الهبة عقد لو لا عقد اذا يجب الوفاء به ولكن ينسى انت تقول ان هذا العقد عقد هبة اذا المقتضي موجود اذا المقتضي موجود شوف بالبيع احنا مو قلنا عمومات صحة واطلاقات هبة لا تدري الا مع وجود المقتضي هنا ايضا اي عقد يجي اي عقد في المرحله الثانيه ايضا يكون المقتضي موجود هو الهبه شنو حقيقه الهبه الهبه شنو حقيقه الاعطاء هذا الاعطاء موجود او ما موجود الاعطاء موجود وبالهبه حتى وان كان يشترط ان يكون الشيء الموهوب مالا فانه في محل كلامنا اللي هو افرض الكلب التلوقي احنا فارضين بمنفعه محلله مقصوده لو لا فهو من اذا هذا المتهم يعني الشيء الموهوب ماله فاذا المقتضي الصحه موجود فاذا المقتضي موجود عمومات الصحه واطلاقاتها اللي وارده في الهبه تدري فاذا جبت صحه الهبه اذا عمومات الصحه واطلاقاتها كما كانت في البيع وكما كانت أيضا مشروطة في البيع بتوفر المقتضي هنا أيضا تجري بتوفر المقتضي ففي المرحلة الثانية أيضا يجري هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المخصص والمقيد بعمومات الصحة وأطلاقها أيضا هنا يكون هذا المخصص والمقيد شنو يثبت الفساد يعني شنو يثبت يقول الهبة في محل كلامكم مثل الكلب مثل العيان النجسة أي عيان نجسة شبيه لا يجوز غير صحيحة لكي ماذا يثبت عدم الصحة فهذا يخصص ويقيد عمومات الصحة وأطلاقها اللي جارية وين كلامنا الآن كله في الوجهين راح يجي معنا في المرحلة الثالثة هل هناك دليل حجة ناهض يخصص أو يقيد ماذا عمومات وأطلاقات صحة الهبة بالنسبة لمحل كلامنا محل بحثنا اللي هو النجس نجس العين الذي فيه فائدة محللة مقصودة لولا هذا هو السؤال واعتمادا على الجواب سيكون شنو نتيجة الاستنباط واضح إذا ما موجود عمومات صحة وأطلاقاتها فنقول يجوز لصح الهبة وإذا موجود بعد هذا مخصص ومقيد فنقول بعدم الصحة إحنا ما وقع الكلام والبحث أن هذا المخصص والمقيد هل هو موجود أم لا الذي قال هو موجود تمسك بما ورد في عدم صحة بيع نجس العين حتى وإن كان فيه فائدة محللة مقصودة شلون مثلا أفرض أنت جاي نتكلم عن العذرة العذرة أفرض أن فيها فائدة محللة مقصودة ولا يزول ثمن العذرة من السحر مو صحيح؟ هذا ثمن العذرة من السحر أفرض الآن جاي نتكلم إحنا في عذرة جاي نفترض فرض بس فرض أنه هذه العبرة فيها فائدة محللة مقصودة حينئذ الدليل المانع ورد فيه ماذا؟ الثمن كلمة عنوان شنو؟ عنوان الثمن ثمن العبرة فيه أو مثلا شنو وارد فيه؟ بيع مثلا فلان من النجاسات بحرام ذيك الأدلة اللي واردة الحرمة كلها واردة وين؟ البيع واحنا كلامنا وين؟ في البيع إذا الفقيه اللي يقول ذيك الأدلة مع أنها واردة في البيع يمكن أن نسحبها ونفصلها وين؟ بالهبة المعاوضية شو راح تصير نتيجة؟
النهي
يحرم. واللي يمنع هاي العملية يقول زي جوارد بالبيع، بينما احنا وين بالهبة شو راح نسوي؟ يقول يا دوب انزين هسا ليش الأدلة اللي نشوف شوية شوية جاي أركز لك محل الافتراض، محل الاصطدام بين الفقهاء. إذا هسا صار محل الاصطدام بين الفقهاء هو أن أدلة حرمة البيع يمكن أن نسحبها إلى الهبة أم لا. طبعا إذا من نقول إحنا يمكن أو لا يمكن، إحنا صارمين عن أنه دلالتها المطابقية فهي لا تشمل الهبة. دلالتها المطابقية هي شنو؟ تتكلم عن شنو؟ عن بيع، عن ثمن سح ما أدري هو بيع. دلالتها المطابقية طبعا ما تشمل الهبة. الكلام والعودة كلها وين؟ دلالة الالتزامية، مدلولها الالتزامي، يعني ما يفهمه العرف من هذه الروايات المحرمة للبيع. هل يفهم أن البيع له خصوصية في الحرمة بحيث لا يحرم إلا البيع؟ هذا اللي قلنا احنا أمس يمكن سمعت الشيخ سألني وقلنا أن الأصل في الأدلة هي الموضوعية، هو الموضوعية يعني العنوان المأخوذ فيها مأخوذ على نحو الموضوعية والدخالة التامة في الحكم، يعني بحيث لو لم يكن بيع لا علاقة لهذا الدليل بغيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين يلا، إذا كلامنا الآن أنه ديش أدلة البيع هل دلالتها الالتزامية شنو؟ حرمة أي معاوضة على نزل العين، أما بها الدلالة الالتزامية، وإنما هي فقط وفقط تتكلم عن البيع. اللي يقول فقط وفقط تتكلم عن البيع يقول إذن هي لا تشمل الهبة فعمومات الصحة إذن يجب. اللي يقول لا تشمل، شوف أنت 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 بعقليتك العرفية من تسمع رواية تقول ثمن العذرة سحتم أو بيع العذرة حرام، يعني غير صحيح، تفرق أنت بين أن تكون المعاملة بيع وبين أن تكون المعاملة هبة معاوضية أو إجارة مثلا. تفهم هالشي معنى؟ لو تفهم أنه الشارع صحيح هو ذكر البيع بس قصده هو شنو؟ قصده أنه هذه العين لا تصلح أن تكون مقابلا لشيء، إنما ذكر البيع من باب المصداق والمثال، هذا اللي يسمونه بالطريقية. اللي يفهم الموضوعية إذن الأدلة واردة في البيع لا تشمل الهبة، لا دليل في المرحلة الثالثة، إذن عمرات نحو إطلاقاتها صحيحة جارية فيصحح الهبة. اللي يفهم لا الطريقية وأنه العرف يفهم المفهوم الالتزامي وهو حرمة أي معاوضة وحرمة أن تكون العين النجسة مقابلا لأي شيء لمال، حينئذ يقول إذا الدليل رقم 2 في المرحلة الثالثة موجود وهو الدلالة الالتزامية وليس الدلالة المطابقية. هذا سمح الشيخ اللي يقول عنه أنه بعض الأحيان يفوت البعض أنه هذا تمزق بالدلالة الالتزامية وليس قولا بلا دليل أو ماذا أو استحسان. إذا عندنا هذا الفريق وهذا الفريق، بالنتيجة في المسألة تأمر هسه أنت بعد من تصير فقيه إن شاء الله بعد أنت تبحث بهذه القضية، تفهم هذا تكتب هذا، تفهم ذاك تكتب ذاك، تفهم هذا وذاك على ما ذيك.
لا
تشعل كبير أنت مرجعك العرف مو أنا، أنت بعد شوف العرف شنو يقول.
الثمن
هنا
فقط
للبيع،
لو الثمن أي شيء مقابل
لا الثمن لا يقال إلا في البيع، ما يقال في الهبة ثمن عوض، الثمن والمثمن بس للمبيع. هو
قدر
هو هو الأصل والقاعدة هو هذا، القاعدة هي الموضوعية.
أنا نقول الإمام جاء قاعدة عامة إذا قلت حول الانتفاع بجميع
قدر متيقن
فقط هو البيع.
وإن كان قدر متيقن ولكن وجود القدر المتيقن لا يمنع عن وجود غير القدر المتيقن. ما بيش. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
الطاهرين.